بكت عليه بكاء طويلا وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء. لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الوسيلة ما هي؟ طبيعة الحال لما ينزل أمر إلهي، عندما ينزل أمر إلهي للناس، وخاصة في سورة المائدة في الشهور الأخيرة لحياة النبي صلى الله عليه وآله، تنزل آية يأمر فيها الله عز وجل بتقوى، بابتغاء الوسيلة وبالجهاد. من يبين هذه الأوامر الإلهية التي طلبها من عباده؟ الذي يبينها هو الرسول صلى الله عليه وآله. يا ترى هل روى المسلمون عن نبيهم تفسيرا للوسيلة؟ مع الأسف لا توجد رواية، لا توجد رواية، وهذا لا يمكن. الرواية عن أهل البيت عليهم السلام أن الوسيلة المأمور بها في هذه الآية هي الإمام. ابتغوا إليه الوسيلة، يعني هناك واسطة بين العباد وربهم، واسطة ليس كواسطة الحكومات في الدنيا والدوائر، وليست كواسطة أهل الأوثان والأصنام والمشركين، واسطة جعلها الله عز وجل قيادة، جعلها الله مركزا للهداية. هذه الواسطة يعرف النبي صلى الله عليه وآله واسطة، ليس بمعنى الشرك، هو يبلغ عن الله، يهدي إلى الله، الواسطة إلى الله في قبول أعمالنا، فسير الله عملكم ورسوله. إذن الوساطة النبي والأئمة عليهم السلام ليس فيها شيء من الشرك، بل هي وساطة من عند الله وليست من دون الله عز وجل. ابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوسيلة لهدايتكم، الوسيلة لمعرفته، الوسيلة لقبول أعمالكم، اطلبوه، ابحثوه، يعني موجود. وهذا عينا نفس الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه. يعني الإمام مختاره الله، هذه المشكلة محلولة، فقط المطلوب معرفة الإمام. فمشكلة الإمامة في الإسلام حلها الله عز وجل، لأنه جعل في كل عصر إماما. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أن اللطيف الخبير نبأني أن عترتي والقرآن ما يفترقان حتى يردا علي الحوض. يعني هذان الثقلان موجودان في كل عصر، إمام من عترتي موجود في كل عصر، فقط ابحثوا عنه، اعرفوه. من مات ولم يعرف إمام زمانه، ابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الوسيلة إليه، هو موجود، الوسيلة موجودة، نعم عليكم في كل عصر أن تطلبوها وتعرفوها. وتعبير آخر عن من اعرفوا إمام زمانكم. إذن الآية الكريمة تفسير أهل البيت عليهم السلام يناسب الآية، يناسب نزولها في سورة المائدة. وبعضهم يفسرها بالأعمال الصالحة، نعم الأعمال الصالحة جزء من التوسل إلى الله عز وجل، ولكن ليست مصبا للآية. ولو تنزلنا وقلنا أن ابتغوا إليه الوسيلة يعني الأعمال الصالحة، نقول لماذا تحصرها في الأعمال مطلقة؟ ابتغوا إليه الوسيلة تشمل التوسل بالأشخاص، تشمل التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، تشمل التوسل بالإمام من عترته في كل عصر، فهي مطلقة. اطلبوا الوسيلة إلى ربكم، الوسيلة التي تهديكم إلى ربكم، والتوسل بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة لا يمكنك أن تعرفها إلا ببيان الرسول أو المبين الشرعي للقرآن الكريم والسنة الشريفة. إذن ابتغاء الوسيلة في أقل أحواله فيه إطلاق يشمل التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال، والتوسل إليه بالأشخاص، بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. ومن هنا نتعجب من التفسيرات التي حاولت أن تبعد هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة عن شخص النبي وآله صلى الله عليه وآله. ماذا فسروها؟ هناك رواية مقطوعة أيضا غير مسندة تقول ابتغوا إليه الوسيلة يعني القرب. واحد آخر يروي مثلا عن قتادة: ابتغوا إليه الوسيلة، تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. هو تفسير آخر، هذا يسمى وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ابتغوا إليه الوسيلة تعبير فريد في القرآن، وآية وحيدة نزلت في سورة المائدة، ليست تكرارا لقوله عز وجل: اعملوا صالحا، آمنوا، اعملوا صالحا وتقربوا إلى الله. ابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا، يعني هناك خصوصية، هناك شيء جديد، عنصر جديد في هذه الآية طلبه الله عز وجل من المسلمين. فلو فسرناه بالقربة المطلقة يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعملوا القربة مطلقا، ابتغوا إليه الوسيلة تعبير أدق من هذا، فيها عنصر جديد، يعني هناك وسيلة لله أنتم اطلبوها ابتغوها تجدونها، ابحثوا عنها تجدونها. وهذا يعطي مبررا لنزول الآية، وإلا إذا كانت بمطلق القربة معنى لا معنى ولا مبرر لنزول هذه الآية. والأغرب من ذلك أنهم رووا عن ابن عباس أيضا أن الوسيلة هي الحاجة، ابتغوا إليه الوسيلة يعني الحاجة. الحاكم لا، يقول السيوطي في الدر المنثور المجلد الثاني صفحة 280: أخرج الطستي وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس أن نافع ابن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه يعني نافع ابن الأزرق رئيس الخوارج، وسؤال نافع ابن الأزرق لابن عباس سؤال ملفت، لأن رواية أن حديث أن علي أقرب الخلق وسيلة إلى الله هو الذي يقتله، هذا رئيس الخوارج، ونافع ابن الأزرق صار رئيس للخوارج بعد ذاك، ويسأل ابن عباس هذا السؤال، هذا مهم. يقولون ابن عباس قال له الحاجة. كيف يعني؟ هل يصح أن تكون الوسيلة؟ ابتغوا إلى الله الوسيلة، ابتغوا إليه الحاجة، ابتغوا إليه وسيلتكم إليه. ويقولون ابن عباس فسرها بالحاجة، وجاءوا فسروا قول عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك إلى آخر، يعني حاجة أن يأخذوك، تكحلي وتخضبي إلى آخر المحاولات، لأن يبعد الوسيلة عن معنى الأنبياء والأوصياء، مع أن الوسيلة منصبة على النبي والأوصياء، يعني اطلبوهم تجدونهم اعرفوهم، أو هي شاملة للعمل الصالح للقربة، ومن هذه القربة ومن مفاتيحها التوسل إلى الله عز وجل بالنبي والأئمة من عترته صلى الله عليه وآله.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أوما تهزك هذه النكبات يا صاح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي وليس تمضك الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين وبصدرك الآهات والأنات والأنوات ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح وإلى متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صوح يا صاح يا صوح يا صاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الرضا عليه السلام: التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزية بعاجل المصيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع ينطوي على نكات في نهاية الأهمية وفي غاية الطرافة. إنه حديث عن الصبر حيال المصيبة، ولكنه في الآن ذاته لفت للنظر إلى عاقبة الأمور، بحيث يتحول الموضوع من حال المصيبة إلى حال التهنئة. كيف ذلك؟ هذا ما نعتزم الحديث عنه الآن، دلاليا وبلاغيا أو جماليا. الحديث يشير عزيزي المستمع إلى أنك عندما تهنئ صديقك أو قريبك بما وصل له من الشدة، أي فقدان العزيز، من حيث الثواب الذي ينتظره في مجاورته لله منه أفضل من تعزيتك إياه بما حصل له من المصيبة الحالية. وبكلمة أكثر وضوحا، إن الانتقال من الدنيا إلى مجاورته تعالى يجسد عطاء كبيرا بالقياس إلى ما فقده العزيز من دنياه، أي ما يحصل عليه من العطاء الأخروي أفضل من الخسارة الدنيوي. والمهم أن هذه المقولة قد نسبها الإمام الرضا عليه السلام عبر صورة تشبيهية تنتسب إلى أحد أشكال التشبيه الواقعي، وهو ما نحدثك به بعد قليل. عزيزي المستمع، التشبيه من جانب هو نمطان، تشبيه واقعي وتشبيه تخيلي، وكلاهما حق بطبيعة الحال، كما أن التشبيه من جانب آخر قد يكون على نحو المقارنة أو المماثلة أو على نحو التفاضل أو الأولوية. والحديث المتقدم هو من جانب تشبيه واقعي لا تخيل فيه، ومن جانب آخر تشبيه بالأعلى أو الأدنى من طرفه الآخر. فإذا قلنا عن الكفار مثلا إنهم إلا كالأنعام، يكون التشبيه على نحو المقارنة أو التماثل، ولكن إذا قلنا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يكون التشبيه على نحو الأدنى أو الأعلى من طرفه الآخر، أي أن الكفار أكثر وأعلى ضلالا من الحيوانات. وفي ضوء هذه الحقيقة نواجه الحديث المتقدم الذي يشير إلى أن التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزيز بعاجل المصيبة، وحينئذ يكون التشبيه المتقدم مجسدا لما هو أولى وأحسن وأفضل. والسؤال بلاغيا: كيف نستلهم ذلك؟ الجواب عزيزي المستمع، من البين أن التهنئة هي بشارة بما هو خير، بينما التعزية تسلية بما هو شدة. وكما هو معروف أن التسلية تعني تخفيف الشدة، بينما التهنئة تعني زوال الشدة. إذن كم هو طريف تشبيه الإمام الرضا عليه السلام من حيث ذهابه إلى أن التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزية بعاجل المصاب. ومن جانب آخر، مما يضيف على التشبيه المذكور من جمالية هو التقابل بين الآجل والعاجل، والتقابل بين الثواب والمصاب، وذلك بما يجعل الذهن متداعيا إلى حقيقة ما نعرفه من الدنيا وحقيقة ما نعرفه من الآخرة. حينئذ ما نعرفه من عطاء الله تعالى آجلا مقابل ما نعرفه من الشدائد عاجلا. إذن أمكننا أعزائي المستمعين أن نتبين دلالية وجمالية الحديث المذكور، سائلين الله تعالى أن يشملنا برعايته في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. وخير ما نختم به لقاءنا هذا هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزية بعاجل المصيبة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو: إن العزة لله جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. القيم الخلقية، ما هو الميزان في أهميتها، وما هو الميزان في حسنها؟ هنا أمامنا ثلاث نظريات نتعرض إليها سريعا. النظرية الأولى ترى أن الميزان في حسن القيم بناء المجتمع العقلائي على قبولها، فكل خلق تقبله المجتمع العقلائي فهو قيمة حسنة، وكل خلق يرفضه المجتمع العقلائي فهو خلق سيء. فالميزان في قيمة الخلق بقبوله لدى المجتمع العقلائي. عندما نرى مثلا العدل، الأمانة، الصدق، نرى أن المجتمع العقلائي ينادي بالعدالة، ينادي بالأمانة، ينادي بالصدق في السلوك. فبما أن المجتمع العقلائي تبانى واتفق على حسن الصدق، حسن العدالة، حسن الإحسان، إذن العدالة والأمانة والصدق قيم خلقية جميلة. من أين اكتسبت الجمال؟ اكتسبت هذه الأخلاق الجمال من خلال قبول المجتمع العقلائي لها، من خلال نداء المجتمع العقلائي بها، لأن المجتمع العقلائي يطالب بالعدالة، يطالب بالأمانة، يطالب بالصدق، إذن هذه القيم أصبحت قيما جميلة لأن المجتمع العقلائي ينادي بها. النظرية الثانية: الميزان في قيمة الخلق وفي جماله ليس بالمجتمع العقلائي، وإنما باللذة والألم الروحيين. ما معنى ذلك؟ نحن نسمع عن مصطلح الفطرة، القرآن طرح هذا المصطلح في قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة ما معناها؟ لو أردنا أن نحدد حقيقة الفطرة لنعرف أن الدين أمر فطري أم لا، لابد أن نحدد حقيقة الفطرة. هذه النظرية الثانية تحدد لنا أن الفطرة هي عبارة عن اللذة والألم الروحيين. هناك لذة وألم جسديان، وهناك لذة وألم روحيان. الجسد يتألم من بعض الأمور، الجسد يلتذ ببعض الأمور، الجسد يتألم من مرارة الطعام، الجسد يلتذ بعذوبة الطعام. هذه اللذة والألم أمران ماديان جسديان. هناك أيضا لذة وألم روحيان، الروح تلتذ بغض النظر عن الجسد، الروح تتألم بغض النظر عن الجسد. عندما يطرح على الإنسان معادلة رياضية، يقال له: نريد منك أن تحل هذه المعادلة الرياضية، فإذا فكر في المعادلة الرياضية ووصل إلى حلها تصيبه لذة، لكنها ليست لذة جسدية، إنما هي لذة فطرية، إنما هي لذة روحية. هذه اللذة الروحية بحل المشكلة الرياضية، هذه اللذة لذة فطرية، هذه هي الفطرة. لذة الروح بشيء هو عبارة عن الفطرة. إذن عندما نبحث ما هو الميزان في اكتساب القيم الجمال، متى نقول هذه القيمة جميلة؟ متى نقول هذا الخلق ليس بجميل؟ بعرضه على الروح، فما تلتذ به الروح فهو خلق جميل، وما تتألم منه الروح فهو خلق سيء. الروح تلتذ بمساعدة اليتيم، بمساعدة الإنسان البريء، إذن مساعدة اليتيم والبريء خلق جميل، لأن الروح تلتذ به. الروح تلتذ بالإحسان، الإحسان هو العطاء بلا مقابل، الروح تلتذ بالإحسان، إذن الإحسان خلق جميل فطري، لأن الروح تلتذ به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الروح تنفر وتتألم من إيذاء الطفل، من الاعتداء على الإنسان البريء. إذن الظلم، الاعتداء، الكفران خلق سيء لأن الروح تتألم منه. فالميزان في قيمة الخلق وفي ذم الخلق هو عرضه على فطرة الروح، فما تلتذ به فهو خلق جميل، وما تتألم منه فهو خلق سيء. هذه هي النظرية الثانية. نجي إلى النظرية الثالثة. القرآن الكريم طرح نظرية أخرى، طرح نظرية في ميزان قيمة الخلق وعدم قيمته، في جمال الخلق وقبحه. ليس الميزان في القرآن أن يتفق العقلاء عليه، لا يكتسب الخلق الجمال من خلال اتفاق العقلاء، ولا يكتسب الخلق الجمال من خلال التذاذ الروح وعدم التذاذها. ليس الميزان القرآني هو النظرية الأولى أو النظرية الثانية. إذن الميزان القرآني في اكتساب الخلق الجمال واكتساب الخلق القبح هو التوحيد. القرآن يطرح نظرية ثالثة، أن المقياس هو التوحيد وليس المقياس شيئا آخر. كل خلق ينصهر في الله فهو خلق جميل، كل خلق لا ينصهر بالله فهو خلق قبيح، فهو خلق سيء. هذه النظرية التي يطرحها القرآن الكريم، المدار على التوحيد، يعني على فناء الفعل وانصهاره في الله عز وجل، أن تكون الغاية من الفعل الله حصراً. إذا كانت الغاية من الفعل الله حصراً كان الفعل خلقاً جميلاً، وإلا فهو خلق سيء. هذا هو الميزان القرآني في قيمة الخلق من حيث جماله وقبحه. نلاحظ الآيات القرآنية. القرآن الكريم عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، من هم الصابرون؟ هل الصبر بنظر القرآن قيمة جميلة مطلقا؟ لا، الصبر الذي ينصهر بالله، الصبر الذي يرجع إلى الله. لو أن الإنسان صبر على المصيبة من أجل أن يحصل على مبلغ مالي قال أنا أصبر ما دام الصبر يوفر لي مبالغ. لو أن الإنسان صبر على مصيبة من أجل أن يمدح بين أبناء المجتمع يقال فلان صابر. لو أن الإنسان صبر على المصيبة لأجل أنه عاجز عن تغييرها، افترض إنسان وضع في السجن 10 سنوات ما يقدر يغير الوضع، قال والله أنا صابر. هو صابر لماذا؟ لأنه ما يقدر يغير الوضع. هل أن الصبر قيمة جميلة مطلقا؟ حتى لو كان الصبر لغاية مادية، حتى لو كان الصبر لغاية اجتماعية، حتى لو كان الصبر للعجز عن التغيير، يقول القرآن لا، الصبر قيمة جميلة إذا انصهر بالله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما ينصهر الصبر بالله يكون خلقا جميلا، وليس الصبر مطلقا خلق جميل. حينما نأتي إلى العزة، القرآن الكريم يقول من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل العزة خلق جميل مطلقا؟ أن يكون الإنسان ذا وجاهة اجتماعية، ذا معزة اجتماعية، هل هذا خلق جميل مطلقا؟ لا، قد يكتسب الإنسان العزة من خلال القوة لأنه قوي، قد يكتسب الإنسان العزة من خلال الثروة لأنه ثري، قد يكتسب الإنسان العزة من نسبه من موقعه الاجتماعي. ليست العزة خلقا جميلا مطلقا، العزة المرتبطة بالله، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة،
إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي، إني شغفت.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لآيات أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي 11 إلى 16 منها. بداية نصغي إلى تلاوة الآيات 11 حتى 13 من هذه السورة المباركة.
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
مستمعينا الكرام، تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن أهمية التقوى والعمل الصالح والصبر والثبات، وأن هذه الصفات هي من صفات أهل الإيمان بالله تعالى. تواصل آيات هذه الحلقة لتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلن بكل صراحة للمشركين أنه مكلف عند الله تعالى ليطهر الدين من كل الشوائب والانحرافات المؤدية إلى الشرك، وأن يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتصرح الآيات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من أسلم وآمن لأوامر الباري عز وجل، وهو يخاف العذاب الإلهي لثقل مسؤوليته ورسالته. بعبارة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كالسلاطين المتجبرين على رقاب الناس، الذين يكلفون الناس ببعض التكاليف ويعتبرون أنفسهم فوق تلك التكاليف. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أول مسلم من حيث الزمان وحسب، وإنما كان أول الناس إسلاما من كل النواحي، من ناحية الإيمان والإخلاص والعمل والتضحية والجهاد والصمود والمقاومة. وتاريخ حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد هذه الحقيقة بصورة جيدة. نستلهم من الآيات الدروس التالية: إن الأنبياء يحملون رسالة إلهية من عند الله تعالى إلى الناس، وما يقولونه ويدعون إليه ليس من تلقاء أنفسهم. إن من أهم واجبات الأنبياء الدعوة إلى عبادة الله تعالى بإخلاص، ومحاربة كل أنواع الشرك به عز وجل. الأنبياء والناس كلاهما سواء أمام محكمة العدل الإلهي، فكل محاسب أمام الله يوم القيامة. والآن أيها الأحبة، نستمع إلى تلاوة الآيتين 14 و15 من سورة الزمر.
قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
بعد استعراض سبع من الصفات الإيمانية التي ذكرت في الآيات الماضية وهي التقوى، الأحسان، الهجرة، الصبر، الإخلاص، التسليم والخوف، تشير الآية التالية إلى مسألة الإخلاص باعتبارها تحمل ميزات خاصة في مقابل العلل المختلفة للشرك. تعود الآيات لتؤكد عليها مرة أخرى إذ تقول وبنفس اللهجة السابقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، صدق الله العلي العظيم، أما أنتم فاعبدوا ما شئتم من دون الله. تقول الآية فاعبدوا ما شئتم من دونه، صدق الله العلي العظيم، ثم تضيف قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، صدق الله العلي العظيم، أي أنهم لم يستثمروا طاقاتهم وعمرهم لإنقاذ أنفسهم وأولادهم، وهذا هو الخسران العظيم. ألا ذلك هو الخسران المبين. نتعلم من الآيتين الدروس التالية: إن الأنبياء هم أول من يقومون بتنفيذ الأوامر الإلهية التي يدعون الناس إليها، ولم يأمروا بشيء إلا وقد سبقوا الناس في الإيمان والعمل به. إن مواجهة البدع والخرافات والانحرافات من أهم واجبات الأنبياء، لأنها تعد من أكبر الآفات التي تصيب الأديان، بالرغم من علم الأنبياء أن قسما من الناس يرفضون دعوتهم التوحيدية، إلا أنهم لم ييأسوا بل واصلوا مهمتهم وأداء رسالتهم. لا تقتصر مسؤولية الإنسان في تربية نفسه، بل وإنه مسؤول حتى عن تربية أهله وأولاده. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 16 من سورة الزمر.
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
مستمعينا الكرام، ظلل جمع ظلة، وهي تعني الستر الذي ينصب في الجهة العليا، وطبقا لهذا فإن إطلاق هذه الكلمة على ما يفرش تحت أهل النار من باب الكناية والتوسع في معنى الكلمة. فالآية ترسم إحدى صور الخسران المبين إذ تقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، صدق الله العلي العظيم. وبهذا الشكل فإن أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانب، فهل هناك أعظم من هذا؟ وهل هناك عذاب أشد من هذا؟ إلى بعض من تعليم الآية المباركة: إن الكفر والشرك والغفلة عن الله تعالى أسباب لشقاوة الإنسان في الآخرة، إن اجتناب المعصية هو الطريق الوحيد للخلاص من عذاب جهنم. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.